الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم عليه السلام وضع زوجته هاجر، أو وضع ابنه وأم إسماعيل في واد غير ذي زرع. انطلق إبراهيم عليه السلام من الأرض المقدسة من فلسطين إلى الحجاز، ووضع إسماعيل وأمه هناك حيث لا ماء ولا زرع ولا أحد يعيش بينهم. وعند ذلك قالت أم إسماعيل: يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ نظرت أم إسماعيل وإذا حولها من الجبال والصخور الصماء، ليس في هذه الأرض أحد. يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ نحن في هذا الوادي الذي لا يوجد فيه إنسي ولا شيء، كما قالت، لمن تتركنا؟ فكررت عليه مرارا، كما قال ابن عباس رواية، وجعل لا يلتفت إليها. كل ذلك تكرر وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها، تكرر وهو لا يلتفت. فلما أكثرت قالت له: الله أمرك بهذا؟ هل أنت مأمور بهذا الأمر أن تضعنا في هذا المكان من الله؟ هل هذا أمر من الله؟ فقال إبراهيم عليه السلام: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. عند ذلك أيها الإخوة ننظر إلى هذا الموقف الإيماني، وهو إذن لا يضيعنا، أمرك لا يضيعنا. كلمنا الدرس الماضي، قلنا دائما امتثل أمر الله والله لا يضيعك، ابتعد عن نهي الله والله لا يضيعك، افعل ما أمرك ربك وهو الذي يتولاك، لأن الله قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهو الذي قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهو الذي قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أمره ميسر. إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. فقط هذه كلمة احفظها: الله أمرك؟ هو أمرك؟ نعم. إذن لا يضيعنا، مدام أنت امتثلت الأمر يا إبراهيم، امتثلت أمر ربك الذي أمرك، إذن إلهك لن يضيعنا، إلهنا لن يضيعنا. وعند ذلك أيها الإخوة إبراهيم عليه السلام ينطلق، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت عليه السلام. لما انطلق عند الثنية بحيث لا يرونه، في رواية من طريق كداء، فاستقبل ذاك المكان بحيث لا يراه ابنه إسماعيل الرضيع ولا تراه هاجر. فرفع يديه ودعا بهؤلاء الكلمات، كما قال ابن عباس استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الدعاء الذي دعاه إبراهيم عليه السلام عند البيت يدل على علم وفقه وحسن أدب مع الله من قبل إبراهيم. أولا أيها الإخوة، إبراهيم عليه السلام استقبل بوجهه البيت ودعا بهؤلاء الكلمة. طيب أين البيت؟ البيت لم يبنى بعد، لم يرفع بعد. وأيضا قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أين البيت؟ هو إبراهيم أصلا دعا ابنه إسماعيل لما كبر، فقال: إن الله أمرني أن أبني بيتا في هذا المكان. هو أصلا لم يكن بيت، لم يكن هناك بيت محرم، ولم يكن هناك كعبة، هو تركهم قال في واد فقط في ذاك الوادي، ولم يكن هناك بيت أصلا، ولم تكن هناك ولم يكن هناك بناء، إنما هو واد فقط. فكيف يقول إبراهيم عليه السلام قال عند بيتك المحرم؟ وكذلك كيف في رواية ابن عباس هنا قال استقبل بوجهه البيت، كيف هذا؟ قالوا على ما أعلمه ربه سابقا من أن هذا المكان سيكون فيه بيت لله. وهذا لابد في من هذا الفهم لأجل السياق، لأنه كيف عرف أنه قال عند بيتك المحرم وكيف استقبل بوجه البيت؟ قالوا إن الله تعالى أعلمه أنه سيكون في هذا المكان في هذه البقعة سيكون هناك بيت لله. وأيضا العلماء قالوا إن البيت قد بني من قبل، قد وضعت أساساته من قبل، وبعضهم قال وضعها آدم، وقال لما وجدت الأرض قال آخرون كانت أساسات البيت معها، أو إن الملائكة قد وضعت القواعد وإبراهيم إنما رفع هذه القواعد، على خلاف يأتي بين أهل العلم يذكر. ابن كثير يرجح لا، أن الذي بنى البيت من أصله من قواعده إبراهيم عليه السلام بنى البيت، لكن الله أعلمه بوجود مكان هنا. وإذا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهنا قال عند بيتك المحرم، وهنا استقبل بوجه البيت. طبعا في هذا من الفوائد، أولا أن المشروع في الدعاء أن ترفع يديك، لأنه هنا ورفع يديك، بل من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين. إن الله يستحيي إذا رفع، إن الله حي ستير، يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حي ستير، يستحيي إذا رفع العبد يديه، فمن آداب الدعاء رفع اليدين. وثانيا من آداب الدعاء التوجه للقبلة. يجوز الدعاء في أي جهة ترفع يديك وتدعو الله، لكن هذا أدعى للاستجابة، التوجه للقبلة. هذا إبراهيم عليه السلام استقبل بوجهه البيت، فمن آداب الدعاء أن تتوجه إلى القبلة. إذا أردت أن تدعو توجه القبلة، وهذا ثابت في السنة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة أراد أن يدعو حديث أبي موسى قال فتوضأ وتوجه للقبلة، وكذلك استحب الدعاء أن يكون على وضوء، فتوجه للقبلة ورفع يديه. فمن أداب الدعاء ومن أسباب استجابة أن يكون الدعاء أن تتوجه بالدعاء جهة القبلة وأن ترفع يديك في الدعاء. قال ثم دعا بهؤلاء الكلمات، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لم يقل بواد غير مزروع، قال بواد غير ذي زرع. وفرق بين أن يقول بواد غير ذي زرع أو بواد غير مزروع، إن الوادي قد ينزل عليه المطر وهي أرض صخرية لا تنبت الزرع أصلا، يعني لو نزل المطر الأرض صخور صماء لا تنبت. هذا يدل أولا إلى إشارة إلى انعدام الماء، والأمر الثاني إلى أنه لو نزل الماء لن تنبت الأرض، لأنها الأرض غير مهيئة أصلا للإنبات، أرض صخور سوداء كيف سينبت فيها النبات. فإذا قال غير ذي زرع، لو قال غير مزروع ممكن يزرع، لكن لما قال غير ذي زرع أن هذه الصفة ملازمة له، وفعلا أرض مكة ليست أرض زراعة، قال غير ذي زرع يعني لا يزرع حتى في المستقبل، غير مزروع ولا يزرع لو نزل المطر، لكن لو قال غير مزروع فقط ممكن لو نزل المطر تنبت الأرض. وهذا مثل ما قال رب العالمين قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، ولم يقل غير معوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج ولم يقل غير معوج، لأنه لو قال غير معوج ممكن يعوج في المستقبل، لكن لا، غير ذي عوج هذه صفة ملازمة له أنه ليس ذي عوج مطلقا. فهنا قال هذه الصفة ملازمة له أنه ليس ذا زرع، يعني قال إني أسكنتم ذريتي بواد غير ذي زرع، أنه لا ينبت لا ينبت فيه الزرع ولا ينشأ فيه الكلأ. وذا قال إني أسكنتم ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طبعا إبراهيم هنا عليه السلام بين أمرين أيها الإخوة، بين فعل التكليف وبين الرضا بالتكليف، بين فعل التكليف وبين الرضا بالتكليف. وفرق بين أناس يفعلون التكليف، يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولكنه يفعلها وهو كاره، وآخر يفعل التكليف وهو محب له. فإذا فعلت التكليف مع الحب تأخذ أجرين، أجر حب التكليف وأجر ثواب القيام بالعمل. لكن إذا فعلت التكليف، إذا الله كلفك بشيء ففعلته مع كراهية النفس وشدة النفس له تأخذ أجر القيام به. وذلك أحيانا تبلغ المسألة في حب التكليف أنك تصل لأشياء لم يصلها أناس يفعلون هذا الفعل. الأصمعي رأى رجلا عند البيت يقول اللهم إني قد عصيتك، اللهم إني قد عصيتك، ولكني يا رب أحب من يطيعك، اللهم إني قد عصيتك ولكني أحب من يطيعك، فاجعلها يا رب قربة لي. قال الإمام، قال الأصمعي لعل الله أن يغفر له لحسن مسألته. يعني الرجل يقول أنا عصيت أنا مذنب، لكن هو فرح بحب الذين يطيعون الله، قال اللهم إني قد عصيتك ولكني أحب من يطيعك، اللهم فاجعلها قربة لي. فالتكليف هنا حب، في حب من يطيع الله، حب الطاعة هذا شيء آخر غير الطاعة، في فرق بين فعل الطاعة وبين حب الطاعة. فإبراهيم عليه السلام ترك زوجته وولده في واد غير ذي زرع، ولا شك إنه هذا تكليف شديد على النفس، تكليف، هذا فيه تكليف من الله لإبراهيم وشديد، كأنك تخلع فؤاد إبراهيم عليه السلام، يترك ولده حيث مظنة الهلاك وزوجته كذلك، تخلع فؤاده، لكن تركهما وذهب. فلذلك لما رفع يديه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أول ما قال ماذا قال؟ ربنا ليقيموا الصلاة. يا الله، ربنا ليقيموا الصلاة. طيب ما قال ربنا ارزقهم ابتداء؟ لم يقل ربنا ارزقهم. ولذلك هذا الذي يقول عنه العلماء سؤال الحكيم، يعرف كيف يسأل ربه، يعرف كيف يدعو. لم يقل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يا رب ارزقهم الماء، لأنه ما في ماء عندهم، ارزقهم الزاد يا رب، يا رب اجعل الناس يأتون إليهم. أول ما قال ربنا ليقيموا الصلاة، قال لماذا؟ لماذا ربنا ليقيموا الصلاة؟ لماذا قال ليقيموا الصلاة؟ يا رب أنا جعلت أولادي زوجتي وابني هنا حتى الناس تقيم الصلاة، لماذا؟ قالوا هذا سؤال الحكيم، لأن إبراهيم يعرف أن الناس إذا أقاموا الصلاة فإن الله سيرزقهم من الثمرات من حيث لا يشعرون. ولذلك سأل الله إقامة الصلاة، فلما سأله إقامة الصلاة سأله الرزق بمجاديح السماء، من أبواب الرزق الصلاة. وهذا الدليل هنا، ربنا ليقيموا الصلاة فإن أقاموا الصلاة رزقتهم يا رب، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فارتباط الصلاة بالرزق ارتباط وثيق، ارتباط الصلاة بتفريج الهم ارتباط وثيق، كلما ازداد العبد صلاة ازداد رزقا. إبراهيم قال ليقيموا الصلاة، إذن الصلاة ستفتح لهم أبواب الخير بأكمله، منها أنهم سيرزقون من الثمرات، ومنها أن الناس ستأتي إليهم. وفعلا، وأصلا إبراهيم يقول العلماء ترك ولده وزوجته هناك، ترك ولده وزوجته قالوا لأمر دعوي. فإبراهيم داع لم يتخلف عن دعوته حتى في هذه اللحظة. قال: يا ربي أنا تركت الولد وتركت الزوجة، طيب أنا يا رب أريد من هذا أن الناس يقيموا الصلاة. يا الله ربنا ليقيموا الصلاة، يا رب اجعل الناس يقيموا الصلاة. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام تضحيته كلها لأجل أن يؤمن الناس وأن يهتدي الناس، ضرب أوذي سب لأجل أن يهتدي الناس، هاجر للمدينة لأجل أن يهتدي الناس، خرج للطائف لأجل أن يهتدي الناس، لأجل أن يهتدي الناس، ذهب إلى القبائل لأجل أن عاداه الأقربون لأجل أن يهتدي الناس. كل ما فعله لأجل دعوة الناس أيها الإخوة. وإبراهيم كذلك لم يتخلف لحظة عن دعوة الناس إلى الله، إذا قال ربنا ليقيموا الصلاة، وخذ هذه ملحظ، ليش قال ليقيموا الصلاة؟ لأن الصلاة مفتاح الرزق أيها الإخوة، فإذا وفق العبد إقامة الصلاة بشروطها وأركانها فتح الله له أبواب الرزق، فتح الله له أبواب الرزق. والثانية أن إبراهيم قال ربنا لأنه داع إلى الله ولم يتخلف عن دعوته ولو لحظة ليقيموا الصلاة، إذا قال بعدها فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يقول العلماء: وهذه الدعوة التي دعاها إبراهيم استجابها الله، استجاب الله له، فلم تكن لإبراهيم عليه السلام لزوجته وابنه في ذاك الزمان فقط، بل كانت دعوة إبراهيم عليه السلام مستجابة إلى يوم القيامة. فها هي الأفئدة، ها هي القلوب تهوي إلى بيت علام الغيوب، إلى بيت الله الحرام، ولم يقل فاجعل أجسادا، فاجعل أجسادا، قال بل قال فاجعل أفئدة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال بعض مجاهد قال: لو قال فاجعل أجسادا من الناس تهوي إليهم قال لزاحمتكم على الحرم الروم والفرس، لزاحمتكم على الحرم الروم والفرس، يعني لجاء حتى الروم حتى غير المسلمين، مدام أجساد لكن أفئدة، أفئدة يعني قلوب. وقال الإمام السدي رحمه الله قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال خذ بقلوب الناس إليهم فحيث يهوي القلب يذهب الجسد، إذا هوى القلب شيئا ذهب الجسد إليه. وفعلا والله لما كنا نروح العمرة أو الحج أقول للمعتمرين أقول لهم لو كان لا يوجد البيت في هذا المكان بالله عليكم من سيذهب رحلة سياحية إلى بيت الله إلى مكة إلى صخور قاحلة سوداء، من سيذهب رحلة سياحية إلى هناك؟ لا يوجد بحر ولا يوجد جو لطيف ولا يوجد شجر ولا ما إيش اللي يوجد هناك؟ ما الذي يوجد؟ هوت الأفئدة. وسبحان الله ما في حد بروح هناك وبقول اسمع ترى أنا رحت أول مرة وآخر مرة مش رح أرجع، كل واحد بروح بقول يا الله إن شاء الله كل سنة، وهو برفع يديه عند البيت بقول يا رب لا تحرمني أن أرجع إلى هذا المكان. شو في بهذا المكان؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وأبو علي الروذبادي رحمة الله تعالى عليه يقول: ودعنا الحجاج وخرجت امرأة أبي علي الروذبادي تنظر إلى الحجاج وهم يذهبون البيت، كان هناك قوافل يودع الحجاج، قال فلما نظرت وإذا بها تبكي، فما بكت قعدت على رجليها من شدة البكاء لأنها ما استطاعت أن توفر النفقة لتذهب لبيت الله الحرام. قال فقال أبو علي الروذبادي: هذه حسرة من انقطع عن البيت فكيف بحسرة من انقطع عن رب البيت؟ جلست على ركبتيها من الحسرة أنها ما توفرت معها نفقة لتذهب مع قوافل الحجاج، لتذهب مع طبعا اجعل أفئدة، تظن أن واحد يأتي من أقاصي الأرض أيها الإخوة إلى ذاك المكان وسنين ويدفع الأموال ويشتاق، هذه دعوة قلوب، هذه قلوب ربنا ساق القلوب إلى ذاك المكان سوقا، مثل ما ذكر القرطبي في قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، هذا تفسير القرطبي، ذكر أن محمد بن سيرين كان جالسا عند الكعبة في الحرم، في أثناء جلوسه فقال له رجل: من أي بلاد أنت؟ قال أنا من بلاد بعيدة، أنا من بلاد بعيدة قال من أين؟ قال أنا من البصرة، خرجت من شهرين فوصلت إلى بيت الله الحرام. ابن سيرين يقول من شهرين خرجت أنا البصرة العراق إلى الحجاز فوصلت إلى بيت الله الحرام. قال وأنت؟ قال أنا، أنت بتقول أنا من بلاد بعيدة، أنا من بلاد ما وراء النهر، أنا من بلاد ما وراء النهر، الله أعلم إيش هذه البلاد أين، أنا من بلاد ما وراء النهر، خرجت إلى الكعبة منذ 5 سنوات فوصلت الآن. منذ 5 سنوات، تخيل، مهم تقول إيش منذ 5 سنوات، يعني هو في الطريق يمشي 5 سنوات، ما هو كان يأخذ نفقة شهر، ما استطعش يمشي نفقة سنة يحملها، نفقة شهر، فتنفذ النفقة فينزل بلدا ويشتغل فيها ويحصل نفقة وبيمشي، تنفذ النفقة بينزل بلد آخر فيشتغل فيها ويشتغل حمال، إلى أن وصل لبيت 5 سنوات. أنا خرجت منذ 5 سنوات، ما الذي جعله يذهب إلى ذاك المكان؟ فجعل أفئدة، فجعل أفئدة من الناس له إليهم. يا إخواني، بعض الأعاجم طول عمره بيجمع حتى يصل إلى بيت الله الحرام، بيجمع كل نفقة حياته يا إخواني، بيجمع وبيجمع حتى يصل ولو مرة إلى بيت الله الحرام. ما الذي جعلهم يذهبون؟ فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، هذه دعوة إبراهيم للبيت، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم، ولم يقل ارزقهم من الثمرات لعلهم يتمتعون، لعلهم يعيشون، لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون. وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجته وترك ابنه في ذاك المكان ودعا بهذا الدعاء. انطلق إبراهيم عليه السلام، انظر إلى حال أم إسماعيل وهي الآن ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء فينفد ما في السقاء، عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى، فجعلت تنطلق كراهة أن تنظر إليه، تجد أقرب جبل إليه الصفا فتصعد إليه، ثم تستقبل الوادي وتسعى سعي المجهود، ثم تذهب إلى المروة وتنظر مرة ثم ترجع، وهكذا حتى فعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. أيها الإخوة، بعد البلاء والابتلاء تأتي المنح، بعد المحن تأتي المنح. ذلك البارحة واحد لفت نظرنا بقول انتبه كيف الله عز وجل قال ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. انتهت الآيات مباشرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. طب إيش علاقة البلاء بإن الصفا والمروة من شعائر الله؟ ولنبلونكم بعد أبشر الصابرين صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، إن الصفا والمروة من شعائر الله. شو علاقة الصفا والمروة بالبلاء هذا؟ شو علاقة الصفا والمروة بالبلاء؟ قال لا، أنت ذكرك هنا بالصفا والمروة، ذكرك بما ابتلى الله به إبراهيم عليه السلام بأن وضع هاجر في واد غير ذي زرع، فكان من عاقبة البلاء وصبر هاجر وصبر إبراهيم الصلوات والرحمة أن جعل الله السعي بين الصفا والمروة ركنا من أركان الحج وهو من شعائر الله. فبعد البلاء الذي ابتلي به إبراهيم وهاجر جاءت المنحة الإلهية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، بعد البلاء هي المنحة. اتذكروا ابتلاء إبراهيم وهاجر واتذكروا المنحة الإلهية، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا وجه ارتباط بين الآية وبينما قبلها، فإذا بفرج الله يأتي على هاجر بأن جاء الملك وبحث بعقبه حتى ظهر ماء زمزم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.